بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم مثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الوجع بالرقية. روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال ففي هذا العلاج من ذكر الله والتفويض إليه والاستعادة بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به. قال وتكراره ليكون أنجع وأبلغ كتكرار الدواء لإخراج المادة. وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. في هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته وكمال رحمته بالشفاء وأن وحده الشافي ومن أسمائه الشافي وأنه لا شفاء إلا شفاءك، فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. وفي السبع خاصية قد مر معكم، مر معنا في خلقه للسماوات سبع والأراضين وكذلك الرمي سبع وكذلك المولود حين يولد سمى في السابعة ويذبح له وكذلك يحلق رأسه وأدلة كثيرة من أكل التمر سبعا والطواف سبع أشواط والسعي بين الصفا والمروة سبع أشواط وكثير خاصية عظيمة في ذلك. ما ذكر هنا أن تكرار ذلك تكرار الدواء لإزالة المادة. قال فصل بهديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها. قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيقول إنا لله. قال وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتك وأخلف لي خيرا منها إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصائب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين. إذا تحقق العبد بمعرفته ما تسلى عن مصيبته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال أحدهما أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، وقد جعله عن العبد عارية أنت ومالك عارية، كما لو أعرت جارك سكينا أو أي شيء ليس ملك لهم سيرجعونه ولا لمحالة. قال فإذا أخذه من فهو كالمعير يأخذ متاعه في المستعير من المستعير، وأيضا فإنه محفوف بعدمين، عدم قبله وعدم بعده، أي لم يكن موجود ثم كذلك في آخره، وليس العدم بعده أي أنه لا بعث كما يقول بعضهم انتقل إلى مثواه الأخير. هذه الكلمة منتقدة، إذا قصد مثواه الأخير القبر لا بعث بعده فهذا إنكار للبعث، وهذا معلوم لديكم إنكار البعث كفر. قال حتى يكون ملكه حقيقة ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يبقى عليه وجوده، فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي. وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر، تصرف العبد المأمور المنهي لا تصرف الملاك، ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي. الآن لو أنك استعرت من صديقك سيارة فتقول مثلا أريد أذهب معي مرض أخذ سيارتك، هل يجوز لك أن تحمل عليها حديد أو أسمنت أو تراب؟ ستقول لا. لماذا؟ لأن السيارة ليس ملك لك، وإنما أعطاك السيارة تحمل بها أشياء خاصة. مجمعون على هذا أنه لا يجوز له، وأعطاه السيارة مثلا يسعف المرض، وإذا به يتفاجئ أنه قد حمل السيارة مثلا 100 حبة بلوك، ستقول إن هذا من قلة الأدب ومن عدم الاحترام ومن الظلم. فكيف أنت ملك لله ومالك لله؟ فأمرك الله أن تتصرف في أشياء محدودة وتعمل أشياء محدودة ونهاك عن أشياء. أقول لصاحب السيارة والذي السيارة مثلا استعار السيارة مني، أقول له بشرط لا تحمل عليها، بشرط لا تحمل عليها، فلا يجوز له، سيعيب الناس عليه جميعا، قد حذرك أن لا تحمل عليه وأنت أحملت عليها. فسبحانه وله المثل الأعلى، أنت عبد لله ملك له، ليس لك تصرف في ذلك. وإذا كنت أنت ملك لله عز وجل أمرك تفعل أشياء ونهاك عن أشياء، فلا يجوز لك أن تتعدى هذا الحدود أبدا. كذلك المال الذي أعطاك الله إياه إنما هو عارية، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف بملك غيره إلا حيث شاء. المال
المال مال الله وأنت ملك لله، فلا يجوز الإنسان أن يتصرف بشيء ليس له إلا بإذن المالك. وهذا مثال عظيم في هذا يذكره رحمه الله. لو قس مثلا إلى النظر، نعمة من الله عليك وأعطاك إياها وأمرك أن تتفكر في مخلوقاته وتنظر لما يباح لك حلال وحرام، ونهاك عن النظر إلى الحرام، فإن من سوء الأدب مع الله أن تسخر نعمة أنعم الله بها عليك في معصيته. قال والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهاية، فكيف يفرح بموجود ويأسى على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء، ومن علاج أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لا تحزن على ما فات من الدنيا ولا تفرح بما آتاك، فالذي فاتك فات ليس لك منه شيء أصلا، والذي أعطاك ستتركه. لذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يكون مال وارثي أحب من ماله؟ أمن يحب هذا؟ ما هو مال الوارث؟ أيكم يحب أن يكون مال وارثي أحب إليه من ماله؟ نعم، أي نعم، الذي يبقى هذا مال الوارث، بمعنى أنك ما تستفيد من هذا المشاء المال شيء الذي ستخلفه، فإذا تقدم، ومال أحدكم الذي تقدمه. لذلك عائشة حين ذبحت شاة ووزعتها لم يبقى إلا الكتف، فقالت يا رسول الله ذهب كلها ولم يبقى إلا كتفها، قال صلى الله عليه وسلم بل ذهب الكتف وبقت كلها وبقيت كلها، بمعنى أن الذي تصدقت به وقدمت والباقي ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما بقي الذي سيؤكل هذا ذاهب. قال ومن علاج أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، وادخر له إن صبر ورضي ورضى ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعل أعظم مما هي. ومن علاجه علاج المصيبة الآن، كم ذكرنا الآن من العلاج؟ الأول أن العبد وأهله ملك الله، إذن إذا أخذ شيء وليس لك أصلا، والثاني أن مصير العبد ومرجع العبد إلى الله، هذا يسلم المصائب التي تنزل بك. الفقير يا أخوة إذا ذكر الفقر الموت تسلى، بمعنى يقول كم عساني سأتعمر، أنا سأموت، هذا الفقير الصالح. أما كما يقال بعضهم لا دين ولا دنيا. ومن علاج المصيبة أيضا قال أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله، بمعنى لو أخذ الله عليك نعمة السمع قد أبقى عليك السمع نعمة البصر، لو أخذ عليك البصر بقي معك نعمة اللسان، أخذ عليك قدم بقي أخرى، أخذ القدمين بقي اليدين، كلك نعم، وهكذا بسائر النعم. ولو سلبت العافية وأبقى الله لك الدين لقد أبقى لك خيري الدنيا والآخرة. قال ومن علاج أن يطفئ نار مصيبتي ببرد التأسي بأهل المصائب، لذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم حول هذا؟ فليتذكر مصيبته بك، إذا بمعنى إذا أصبت بالفقر فقد كان نبيك خير الخليقة يربط على بطني بالحجارة. لذلك جاء في الصحيح الألباني، ذكر الألباني في الصحيح حديثا على عائشة دنيا في أمور الدنيا، قال ولو شئت لأجر الله لي الجبال ذهبا، يقول لعائشة مسليا لها ولو شئت لأجر الله لي الجبال ذهبا، تجري الجبال ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مرضت فقد مريض خير النبي خير منك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أوذيت فقد أوذي من هو خير منك، ما من مصيبة حصلت لك إلا وقد حصلت لمن هو خير منك. فإذا هذا شيء يسلي بهذا. قال بعضهم تزوجت الثانية حصل كما يقال حرب طاحنة عندي في البيت، قال تزوج صديقي هدأت زوجتي مباشرة، لماذا؟ تقول بقي فلان الزوج، وما إن تزوج الثالث بدأت الأمور تهدأ، لأنه ما كانت فيه إلا في القرية هي فقط، وتعرفون النساء يعني إذا كانت المرأة معها كما قال نص عقل لمثال ضيعنا العقل عليها، وأنت يبغضك وأنت كذا وكذا وكذا وكذا، وهي تعود على زوجها. فقال أول ما تزوجت اشتعل البيت نارا علي، فترة يسيرة فقط تزوج صديقين هدأت، قالت زوجت فلان إذن مثل الحمد لله شاركتها بما يعني، والتزوج الثالث بدأت الأمور تتسلى عندها. الشاهد من هذا حين تذكر مصيبة غيرك تهون عليك، هذا شيء معلوم. قال: ومن علاجي أن يطفي نار مصيبتي ببرد التأسي بأهل المصائب، وليعلم أنه في كل واد بنو سعد، هذا مثل. ولينظر يمنه فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسره، ينظر يسره فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه. هل رأيتم يا أخوة رجلا في العالم، أو سمعتم أو قرأتم أو نظرتم أن رجلا ما يصيبه الحزن أو الهم أو الغم أو الكرب أو المرض، ما من شيء إلا ويحصل له، ويزداد ذلك بالزياد البعد عن الله، أقصد الهموم والغموم. أما المصائب قد تحصل لصاحب الإيمان أكثر من غيره، إلا أنه لو ابتلي هذا صاحب الإيمان ببلاء عظيم قد لا يطيقه المبتدئ في العلم أو البعيد عن الله، لا يستطيع أن يتحمل هذا أبدا. قال هنا: وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحلام ونوم أو كظل زائل. عندكم شرور هكذا؟ أنكم ما تسمى تتابع الكتاب الذي معه فائدة تنظر إليه. عندك يا أبا عبد الله ماذا؟ شرور. قال: وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل. قال: إن أضحكت قليلا، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساء الدهر، وإن متعت قليلا متعت قليلا، منعت طويلا، أن أضحكت أبكيت صوابا. قال: منعت طويلا، وما ملأت دارا ملأت دارا خيرا إلا ملأت عبره، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة ترحة، وما ملأ بيت فرحا إلا ملئ ترحا من حزن. وقال ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. والله يا إخوة بعض أحيان في الدقيقة الواحدة، دقيقة وأنت تضحك، الدقيقة الثانية فقط بعدها تبكي، ربما في اتصال واحد وأنت تضحك مسرور، يتحدث معك يفاجئك بموت أعز الناس إليك، وأنت في الدقيقة الأولى بالثانية الأولى تضحك. هذه حال الدنيا، فمسكين من اغتر بها وضيع العبادة من أجلها، وترك العلم من أجلها، وخاصم من أجلها، وعاد من أجلها، وأكل الحرام من أجلها، وظلم من أجلها، وسفك الدماء من أجلها، مسكين. إذا كانت هذه الدنيا طبعت عليها الهموم والغموم والبلايا والمصائب حتى على الصالحين، فكيف بالبعيد عن الله؟ بالله عليكم كيف البعيد عن الله؟ لذلك مر معكم في كتاب الفوائد أو في كتاب الوابل الصيب لابن القيم، قال: ما يجده، بمعنى كلام، ما يجده البعيد عن الله من الضيق ومن الغم ومن الكرب ومن الوحشة في قلبه نار معجلة، نار معجلة في الدنيا، أي ما يعانيه البعيد عن الله هذا عذاب دنيوي، قال نار معجلة يجدها الإنسان. ثم بالضد ذكر صاحب الإيمان والعمل الصالح أنها دنيا، أن الله فتح له من روحها ونسيمها وهو ما زال يعيش على وجه الأرض على قدر إقباله على الله. هذه الجنة المرادة الذي قال عنها شيخ الإسلام: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة. بعضهم الآن إذا ذهب إلى مناظر خلابة كما يقال قال دنيا جنة، قال جنة نحن في جنة، أو إذا ذهب إلى بلاد عظيمة في المباني وغير ذلك كيف كالبلاد، قال جنة، ما بقي إلا الحور، قال ما رأينا فقط، سبحان الله، وربما في معصية. قال: وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس، وأنه حق على الله ألا يملئ دارا خيرة إلا ملأها عبرة. وهذا قد مر معكم في بعض كأن خلفاء الدولة الأموية أن في اليوم الأول ذكروا أنه كان مع بناته كأن يوم المسك الذي كانوا تسميه بعض يعني الملوك الذي كانوا في الدول السابقة، اشتهت زوجته وبناته تراب طين، كنا في القصور العاليات، فاشتهينا طين يمشينا علينا، فأتى بالمسك والزعفران وجعل لها طين، فأخرج زوجته وبناته يمشينا على هذا الطين من المسك ومن الزعفران كل ما فيه من الرائحة الجميلة، وما هي إلا أيام ودارت عليهم الدائرة، وإذا غن باب السجون يسألنا. وكنا يتذكرنا هذا اليوم يوم المسك الذي اشتهينا أنهن يمرنا يمشينا على الطين، فجعل لهن أرض يمشين فيها ومكانا واسعا يمشينا على طين المسك. وهكذا كان بعض أيضا خلفاء أولى الحكام الزمن الأول في اليوم الأول في القصور العالية وفي اليوم الثاني في السجون، فإذا بالولد يتحدث مع أبيه فقال: يا أبتاه، ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ وهذا تعلمون في الأيام الأحداث، سبحان الله، في اليوم الأول رئيس والثاني في السجن، لا إله إلا، يعني من كان سيصل إليه؟ وآخر القذافي أين مسكوه؟ غرف المجاري، يعني ما الذي ألف قرآن جديد عنده كتاب الأخضر يسميه، قال أهل العلم كتاب الأخضر، قل كلمة قل يحذفها من القرآن. قالوا كان من كبره وغ غطرسة إذا يعني ركب على الطائرة لابد أن تكون معه الناقة، عنده ناقة خاصة يصل بها إلى أي مكان، لابد هذا. فسبحان الله، هم الأول في القصور العالية، ما اشتهى ولذ من طاب من حلاوة الدنيا عنده، وفي اليوم الثاني بالمجاري. هذا الولد يقول لأبيه: يا أبتاه، ما الذي أوصلنا إلى هذا المكان في اليوم الأول ونحن في القصور؟ قال: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل نحن عنها غافلون. دعوة مظلوم سرت بليل نحن عنها غافلون، يعني يقول الله أعلم أي دعوة مظلوم وصلنا إلى هذا. وإلا الله حكم عدل أنه لا يغير إلا إذا غيرت. والقائل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تظن أن هذا خاص في نعمة الدنيا، السيارة والزوجة والقصر، لا، أعظم النعم عندكم جميعا ما هي؟ ستقول نعمة الهداية، نعمة العلم. فإذا رأيت شخصا كان في اليوم الأول من الخطباء يهز المنابر من العلماء، في اليوم الثاني ترك، في اليوم الأول تراه في الصفوف الأول، في اليوم الثاني صار متأخرا، في اليوم الأول تراه دائما القرآن بيده، في اليوم الثاني صار بعيد جالس فلانا وإلانا، لا يحضر حلق العلم إلا نادرا، بدأ التغيير فغير الله عليه. فوالله لو فرش، لو مشيت على ذهب، حياتك تمشي على ذهب، مفروش الأرض لك ذهبا، لو كانت الدنيا من أولها إلى آخرها في جيبك لما كان هذا يساوي هذا المجلس عند الله. كيف لا أيها الإخوة، هذه أحب البقاء إلى الله، كيف لا، والله ما جعل إلا قلة أهل هذه المجالس. ساكي بعضهم قال أنا أريد أسجد مستقبلي، هيا لي براتب وافعل لي شيء وغير ذلك، مشي ألف يد في الجيب، هيا مستقبلي، لا ألف ولا علم. نبيك كان يربو يأكل الخبز يابس، ينبل يمر الهلال والهلال لا يوقد في بطنه، لا يقاد في بيتي نارا. أكرم الخليقة الذي قال: لو شئت لأجر الله لي الجبال ذهبا، الجبال بأكملها ذهبا. أبو هريرة ماذا كان يقول؟ إخواني المهاجرين، ما الذي حصل؟ شغلوا ماذا؟ الصف في الأسواق، والأنصار في مزارعهم، وكنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، على ملء بطني. والآن لو كان أبو هريرة من التجار، مع أنه رضي الله عنهم أجمعين، إلا أن فضائله عظيمة، ورث خيرا للأمة. وهكذا هكذا، فلا تنظر إلى فقرك تؤسس المستقبل. أف لهذه الكلمة، أف لها إذا صدرت أيضا من طالب علم، إذا وجد لهو المستقبل هذا الحقيقي الذي أنت فيه، تؤسس هذا المستقبل لا يضمن الإنسان. الإنسان إذا قد تأود على رغد العيش، وكما يقال الجيب دافن، صعب يترك إلا أن يشاء ربي. تخيل لو قطع عليك أنت تستلم 300,000 ريال في اليوم الثاني ولا ريال في الشهر الثاني. الزوجة تأودت على الصيد، على الدجاج، على كذا، على عصير، في اليوم الثاني ما في الشهر، هذا صعب. أنت متأود على حلاوة، على موز، على شيء، إلا إن شاء الله، من أراد الله له الخير. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم. لذلك ماذا كان النبي يقول؟ والله ما أخاف عليكم أن تشركوا، إنما أخاف عليكم الدنيا. قال: وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها، هند بنت النعمان، فقالت: أصبحنا ذا صباح، وما في العرب أحد إلا يرجونا، أي يريد منا، ثم أمسينا ما في العرب أحد إلا يرحمنا. ذكر يا إخوة عن بعض التجار، قرأت قبل أيام، ما أدري من أي دولة، قال: كانت ابنته إذا اشتهت السكريم حرك طائرة خاصة، من أثر الناس في العالم، نسيت اسمه، لقرأتها قبل أيام، حرك طائرة خاصة فيه سكريم من فرنسا يأتي بالابنته، نسيت من التجار، كان تاجرا في الألماس، هذا الماز اسمه الماس هذا اللي بيعه. وكان ذات مرة تجارته في الباخرة على البحر بأكملها غرقت، فصار باليوم الثاني مليارات عليه ديون. فسبحان الله، والقصة طويلة. ذكر أنه ذات مرة كأنه أهان بعض عماله، كأنه أراد أن يستأذنه لمرض أو يعينه في شيء، فقذف أو تكلم فيه، وما مرت الأيام إلا وإذا برجل هذا الذي طرد من عنده كان يشتغل عند رجل آخر، فأرسله مبلغ معه، مبلغا من المال إلى هذا الذي صار فقيرا في اليوم الثاني، الذي كان يرسل طائرة خاصة للسكريم، فقال لهذا العامل: اذهب بها إلى فلان، وما يعلم قضيته كما أخبرنا، كأن هذا هو. فأخبره كأنه بالقضية ما الذي حصل له. فأول ما وصل إليه وهو صار في بيت أعزل، قد الناس يطالبونه في ذلك، كان يعطيه نفقته الشهرية مع أهلي وبناته خلال يوم واحد، لا إله إلا الله. قال: وبكت أختها حرقة بنت النعمان يوما وهي في عزها، فقيل لها: ما يبكيك؟ لعل أحدا آذاك؟ قالت: لا، ولكن رأيت غضارة في أهلي، وقل من امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. وقال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يوما فقلت لها: كيف رأيت عبرات الملوك؟ فقالت: ما نحن في اليوم خير مما كنا في الأمس، فيه الأمس إنا نجد في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيعقبون بعدها عبرة. هذا إذا كان إنسان على غير الله ما يبدل عليك إذا بدل. قال: وإن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحب إلا بطر لهم بيوم يكرهون. ثم قالت: فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوء مسوقة نتصف أو نتنصف فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف. قال ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردها. إذا حزنت على الدنيا وتسخط ما يردها، تحزن تبكي حتى دم، والله ما تستطيع تزيد في رزقك ريال ولا تفعل شيء. هل العالم يستطيعون أن يمنع منك ريال واحد؟ لا، شيء كتبه الله سيأتي، وشيء لم يكتبه الله عز وجل لم يأتي أبدا. قال ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردها بل يضاعفها، التسخط والحزن عليها والندامة عليها ما يردها أبدا، لا يمكن تزيد فيها، بل يزيدها حزنا عليك، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. ومن علاجها علاج المصائب أن يعلم أن ثواب الصبر والتسليم، أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم والصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة. أي تستحضر هذا الآية التي ذكرت آنفا، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، قال صلك طيب مصيبة من الآية، بشر الصابرين الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قالوا من علاجها أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعب نفسه، وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه ورده خاسئا وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه. فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا لطم الخدود على الدنيا أي شيء بفوات محبوب أو بذهاب محبوب أو بحصول مكروب. قال وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور. ومن علاجها أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه. وهذا سبحان الله إخوة من حكمة الله، ما من شدة إلا ويعقبها فرج، وما من عسر إلا ويعقبه يسر، ولا بد. لذلك يقول أهل العلم بين الشدة بين الفرج والشدة تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا، وبين العسر واليسر تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخر، أي إذا أتى عسر لا بد أن يأتي بعده يسر، وإذا أتت شدة لا بد أن يعقبها فرج، وإلا لضاق الناس لجن جنونهم. ما من شدة إلا ويعقبها فرج ولا محالة في ذلك. فإذا إذا استحضر الإنسان من هذه الأمور أنه ما من شدة إلا وسيأتي بعدها فرج، هانت عليه المصائب من أمراض من فقر من بلاء من ظلم به، هذا يسلم على العبد، هذه حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. يا إخوة ما سنعرف لذة الدنيا ناهيك عن الآخرة إلا بهذه الأمور. لو كانت حياتك كلها غنى لما عرفت للغنى حلاوة، ما عرفت له، لكن إذا أصبت بفقر وفتح الله عليك عرفت قدر الفقر وعرفت قدر النعمة. ما ستجد لذة العافية إلا إذا مرضت نزل بك المرض. انظر إذا أنت في صحة وعافية كيف حياتك، وإذا نزل بك المرض تنزل عليك السكينة والدعاء والتضرع، فما إن تأتي العافية إلا وأنت في أشد الشوق لها. وهكذا في بقية الأمور، حزن يا الله منتظر ما تأتيك الفرج تسعد، وهكذا حياة الإنسان يتقلب بين هذه الأمور. قال ما كان يحصل، قال له ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه وكيفه، ويكفي من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له بالجنة على حمده لربي واسترجاعه إذا مات عليه ميت. فيقول الله عز وجل أخذتم ولده فلذت كبده، قل للملائكة وأعلم إذا مات عليك صغيرا مات ولدك وقلت إن إلا وإني لراجعون تحمد وتسترجع. قال ماذا قال عبدي؟ فيقولون يا رب حمدك واسترجعك. فيقول أو ابنوا لعبدي بيتا بالجنة وسموه بيت الحمد بسبب أنه حمد الله واسترجع على هذه المصيبة. قال فلينظر أي المصيبتين أعظم، مصيبة العاجلة أم مصيبة فوات بيت الحمد في الجنة في جنة الخلد. وفي الترمذي مرفوعا يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا. سبحان الله، هذه حسن الألباني، يعني أن تأخذ عليك 1000 ريال ظلم تتمنى يوم القيامة لو أخذ المال بأكمله، ظلمت بمظلمة تتمنى يوم القيامة لو ظلمت في الدنيا طول حياتك لما ترى من الجزاء. انظر ماذا يقولون، يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. ذلك يقول بعض السلف لولا البلاء لخرجنا من الدنيا مفاليس، لولا البلاء، لأن أتى بالحديث بعض الأحاديث وإن العبد ليبتلى حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، وحديث آخر يخرج من الدنيا كما ولدته أمه إلا المظالم، هذه في ذنوبك. أما المظالم ظلمت أباك ظلمت أمك ظلمت زوجتك ظلمت أختك ظلمت أخاك ظلمت جارك ظلمت كلبا ظلمت مسلما، هذه المظالم لا، لو كنت أعبد من أعبد أهل الأرض في أيامنا المظالم هذه كبائر، صلي لك غيبة نميمة كذب تشويه هذه حق، والله لو تصوم يوم وتفطر يوم طوال حياتك ولو كل ساعة سنة تحج وتعتمر في السنة حتى 100 عمرة أو 1000 عمرة، ولو تصدقت كجبال الدنيا ذهبا، ولو في الأخير قاتلت فقطعتك الأصابع في سبيل الله، إلا مظالم الناس. هذه كبائر حق الناس ما لها أي شغل. صل، صم، اقرأ، اخطب، احفظ، افعل ما فعلت، هذه لك. ولعل هذه العبادات التي قمت بها في الدنيا ليس لك، سيأتي أناس يأخذونها. أنت تبعد، ربما تبكي في الليل وأنت تصلي، دموع تنزل من خديك، إلا أن هذه الصلاة يأتي يوم القيامة فلان يقول هات لين. صمت أيام ربما تكاد أن يغمى عليك من شدة الظما والجوع، إلا أنه يأتي يوم القيامة حاسب. تصدقت ملايين، إلا أن يأتي يوم القيامة هات. قال بعض السلف: ما أعظمها من حسنة لا تعب فيها. أنت ما تصلي ربما الليل وذاك يصلي لك. انظر على هذا طيب الذي يفعل. ذكر عن الحسن مر معكم أنه سمع أن الرجلا كان يغتاب، فذهب أعطاه طبق فيه من الفواكه هدية. تعجب الرجل، قال: أنا تكلمت به بالأمس وهو اليوم يهدي لي هدية، والله لأذهبن إليه. فذهب فطرق باب الحسن فقال: ما مناسبة هذه الهدية؟ ما؟ قال: سمعت أنك بالأمس أهديت لي حسناتك، فأردت أن أكافئ حسنات. وتعلمون حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات، إلا أنه يوزع، كما يقال يوم القيامة قبيل خذ أنت لك من الصلاة ولك من الصيام ولا شيء. جنون هذا. أعجبني متى الشيخ حي أبو طاهر وفقه الله وألقى محاضرة هنا، قال: انظر الناس الآن إذا عنده بيس، ما يسمى البيس، المال، بعضهم قال يفصل جيب في السروال الداخلي، فصل جيب السروال الداخلي، قال خوف أن تسقط عليه، بل لو عندك 1000 سعودي أو غير ذلك تمشي قليل وأنت تحس عليها، تخشى أنها سقطت، خاصة يا الله حصلتها مثلا لأول مرة، تمشي قليل ربما في الصلاة ستفعل هذا، صدق إذا تحس هذا موجود لا، كيف لو كان ذهب في جيبك، تمشي قليل تحس، كيف يا أخوة؟ إذا كانت حسنات مفروض أن نكون بخلاء في حسناتنا، أشد من أهل بخلاء الأموال على أموالهم. ضع الحسنة واغلق عليها، ضع الحسنة واغلق عليها، ورب كلمة يأخذ لك قيام ليلة، قيام ليلة بأكملها لغيرك. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ وما يكب الناس في مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ما هو سهل يا أخوة اللسان هذه، ما هو سهل. فلا أقول أنا والله ما شاء الله السيدة بجبتي هكذا أنا أظلم وأفعل وأمور طيبة، لا والله، هذه والله لو أحرقت في سبيل الله أحرقت، إلا مظالم الناس. الحاج يرجع يوم يرجع من حج إذا لم يرفض ولم يفسق كما ولدته أمه، إلا حق الناس. شهيد يغفر له بأول قطرة دماء، دم ينزل منه، إلا المظالم، هذه حق للناس ما لا أي شيء. قال وقال بعض السلف، ذكر المسألة فائدة هنا ما قرأتها، قال وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. ثم ذكر من علاجها، من علاجها هذا في الدرس الآتي. نسأل الله يا أخوة أن يجعلنا وإياكم ممن يعمل بما يتعلم ويسمع، ولا هذا علاج حقيقي. والله يا أخوة لو فيك مرض وذهبت إلى الصيدلية قال حب صباحا لكن قبل الغداء وقبل الصبح، وحب في الظهر لكن بعد الأكل، وحب قبل المغرب بنص ساعة، مستمر عليها متلازم، هذا علاج ما في نقاش فيه. انتبه تأخر في العلاج ربما يؤدي إلى هلاكك، ربما تجعل لك سماعة بجوارك أو منبه للعلاج، هذا علاج أخروي. إذا تعالج القلب يا أخوة تعالجت الجوارح وصلحت لك الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الدنيا والآخرة.